الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا كريم. قال الفصل الثامن: الشفاعة في القيامة. ذكرنا في الدرس الماضي مقدمة عن الشفاعة، ولا بأس بأن نعيدها حتى نلج في البحث. قلنا أن الشفاعة في اللغة هي من الشفع، بمعنى ضم الشيء إلى مثله، والشفاعة هي الانضمام إلى آخر ناصرا له وسائلا عنه. ومن هنا الشفع خلاف الواتر، فالوتر للمفرد والشفع للزوج. زين، هذا في اللغة. وأما في الإصطلاح أيها الإخوة، فحتى نعرف محل كلامنا فلا بد أن نميز بين نوعين من الشفاعة. طيب، الأول هو الشفاعة التكوينية، والمراد منها توسط العلل والأسباب بينها وبين الله تعالى، يعني بينها وبين الله تعالى، بينها وبين المسببات، يعني أن تقع العلل والأسباب بين الله سبحانه وتعالى وبين المسببات فينزل الفيض. فمثلا الأب والأم سبب في وصول الوجود إلى الابن، فالأب والأم يشفعان شفاعة تكوينية، بسببها يصل فيض الوجود من الله سبحانه وتعالى إلى الولد. فالأب والأم هما أسباب تشفع في وصول العطاء من المفيض إلى المسبب. ومن هنا هذه الشفاعة أو هذا النوع من الشفاعة هو يقال لها الشفاعة التكوينية. لماذا؟ لأنها شفاعة تقع ضمن نظام الوجود وتكون سببا من أسباب الوجود. زين، كما في الأب والأم، وكما في الماء والطعام والشراب، كل هذه الأسباب تشفع شفاعة تكوينية في وصول الفيض من الله سبحانه وتعالى إلى آخر الفيض. تلاحظ، فالطعام يشفع في وصول الشبع، والماء يشفع في وصول الارتواء، والأب والأم يشفعان في وصول الحياة، والدواء والطبيب يشفعان في وصول الشفاء، وهكذا. إذن الشفاعة التكوينية هي واقعة ضمن نظام الأسباب والمسببات. طيب، النوع الآخر من الشفاعة هو الشفاعة التشريعية. وعرفت الشفاعة التشريعية في كلمات المتكلمين بأنها رفع العقاب عمن يستحق العقاب، وزيادة ثواب من كان يستحق الثواب. تلاحظ، ومن هنا إخوتي الشفاعة التشريعية تكون فرعا من فروع المعاد بهذا المعنى. لماذا؟ لأنه بعد أن ثبت وجود يوم معاد، وهذا اليوم فيه ثواب وعقاب، فوظيفة الشفيع الذي يقوم بفعل الشفاعة هو إيصال رحمة الله سبحانه وتعالى لشخص لم تشمله الرحمة فيخرجه من العذاب، أو إيصال رحمة الله سبحانه وتعالى إلى شخص معين له ثواب معين فيشفع له ويوصله إلى ثواب ومقام أعلى. فإذن الشفاعة هي ترفع الثواب وتحط العقاب،
فتوسع دائرة الرحمة لتجعلها شاملة لفرد لا يستحق هذه الرحمة. زين. لكن الشيخ المصنف قال لو رجعنا إلى حقيقة الشفاعة فإننا سنجدها نوعا من الدعاء، فالشفيع عندما يريد أن يطلب الشفاعة للمشفوع له فإنه حينئذ يدعو الله سبحانه وتعالى أن يشفع في فلان فيخرجه من رحمته ويدخله فيه، فيخرجه من عذابه ويدخله في رحمته. ومن هنا يقول المصنف إن هذا الدعاء يغير المقادير أو لا يغير؟ الجواب يغير المقادير. طيب إذا كان يغير المقادير فهل هو واقع ضمن نظام الأسباب والمسببات أو لا؟ الجواب نعم، واقع ضمن نظام الأسباب والمسببات. فحينئذ ترجع الشفاعة التشريعية إلى الشفاعة التكوينية. لماذا؟ لأن الشفاعة التشريعية عبارة عن دعاء، والدعاء من ضمن الأسباب التكوينية الواقعة في نظام العلل والمعلولات، الواقعة في نظام الأسباب والمسببات. فإذا ترجع الشفاعة التشريعية في حقيقتها إلى الشفاعة التكوينية. قال المراد من الشفاعة في مصطلح المتكلمين هو أن تصل رحمته سبحانه ومغفرته إلى عباده من طريق أوليائه وصفوة عباده. هاي بعد من ليست في محلها، وإنما تكون بسبب، يعني بسبب أوليائه وصفوة عباده. ووزان الشفاعة في كونها سبباً لإفاضة رحمته تعالى على العباد وزان الدعاء، يعني مثل الشفاعة مثل الدعاء، فالشفاعة تشبه الدعاء. قال يقول سبحانه وتعالى ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيماً. إذن دعاء الرسول سبحانه صلوات الله وسلامه عليه يجعل الإنسان مستحقا للتوبة والرحمة، فإذا هي نوع من الدعاء، فالشفاعة مثل الدعاء. طيب، وتتضح هذه الحقيقة كيف؟ إذا وقفنا على أن الدعاء بقول مطلق وبخاصة دعاء الصالحين من المؤثرات الواقعة في سلسلة نظام الأسباب والمسببات الكونية. تلاحظ؟ فالدعاء، دعاء الصالح سبب من أسباب تحرك المقادير وتغييرها، فإذا هو واقع ضمن نظام الأسباب والمسببات أو لا؟ نعم واقع. وعلى هذا بما أن الدعاء واقع ضمن نظام الأسباب والمسببات الذي وضعه الله سبحانه وتعالى في هذا الكون نصل إلى نتيجة، وعلى هذا ترجع الشفاعة المصطلحة يعني التي ذكرت في اصطلاح المتكلمين وهي الشفاعة التشريعية ترجع إلى ماذا؟ ترجع إلى الشفاعة التكوينية. كيف ذلك؟ بمعنى تأثير دعاء النبي صلى الله عليه وآله في جلب المغفرة الإلهية إلى العباد. واضح إن شاء الله تعالى هذا؟ زين. لو جئنا إلى الكتاب والسنة أيها الإخوة لوجدنا أن الكتاب الكريم تحدث عن الشفاعة، وفي مقام حديث القرآن الكريم عن الشفاعة نستطيع أن نصنف آياته إلى ستة أصناف. الصنف الأول من الآيات هي التي تنفي الشفاعة مطلقا فتقول إن يوم القيامة لا توجد فيه شفاعة ولا توجد فيه خلة، يعني خلة صداقة، ولا يوجد فيه رحم، وإنما يوم القيامة هو يوم الجزاء ويوم العدل الذي لا نقبل فيه وساقة وسيط ولا نقبل فيه شفاعة شفيع. وهذه هي الآيات من النوع الأول التي دلت على نفي الشفاعة مطلقا. طيب، النوع الثاني من الآيات هي تلك الآيات التي نفت الشفاعة عن خصوص الكفار، وقالت إن الكفار والمنافقين هؤلاء لا يصلحون للشفاعة ولا تشملهم الشفاعة. وحينئذ تعلم أن الآيات من النوع الأول يا مولانا يوجد فيما بينها تعارض مع الآيات من النوع الثاني، فالآيات الأولى تنفي الشفاعة بنحو مطلق، والآيات من النوع الثاني تنفي الشفاعة بنحو ليس مطلق، وإنما تنفي الشفاعة عن خصوص الكافر. لاحظ، فلا بد من حمل تلك الآيات على هذه الآيات، والتعارض بينهما بدوي. وحينئذ تعلم أنه بعد الجمع بين الآيات من النوع الأول والآيات من النوع الثاني نصل إلى نتيجة، ألا وهي إن الشفاعة المنفية في القرآن الكريم هي الشفاعة عن الكافر. لاحظ شلون؟ هسه هذا الصنف الأول والصنف الثاني. أما الصنف الثالث من الآيات فهي التي ذكرت أن الأصنام لا تشفع، وهذه حقيقة واضحة. لماذا؟ لأن الأصنام أشياء لا تضر ولا تنفع في الحياة الدنيا، وحينئذ فمن باب أولى أن لا تضر ولا تنفع في الحياة الآخرة. لماذا؟ لأن الحياة الآخرة هي وقت أو محل ظهور سلطان الله سبحانه وتعالى، وهي ذلك العالم الذي لا يعصى الله سبحانه وتعالى فيه قط. ومن هنا من هوان الدنيا على الله أنه لا يعصى إلا فيها، ففي ذلك العالم الذي لا يعصى الله سبحانه وتعالى فيه قط، فمن باب أولى تكون الأصنام والأحجار ومعبودات البشر الباطلة، هذه المعبودات تكون ماذا؟ تكون لا ضارة ولا نافعة من باب أولى. صحيح؟ فحينئذ نفي الشفاعة عن هذه الأصنام لا يعد مناقضا للآيات من النوع الأول ولا مناقضا للآيات من النوع الثاني، وهذا واضح. صحيح؟ زين، نأتي إلى الآيات من الصنف الرابع. الآيات من الصنف الرابع يجتمع مضمونها مع الآيات من الصنف الأول والآيات من الصنف الثاني بعد الجمع بينهما وحل التعارض. فإن الآيات من الصنف الرابع تقول إن لاحظوا، يعني تقول إن الشفاعة ثابتة أو ثابتة وأمر حق لا محيص عنه، ولكن هذه الشفاعة الثابتة والواقعة هي بيد الله سبحانه وتعالى وليست بيد أحد آخر. هذا هو الصنف الرابع. بينما الصنف الخامس يقع بينه وبين الصنف الرابع معارضة، تلاحظ يقع بينه وبين الصنف الرابع معارضة. كيف؟ لأن الصنف الرابع يدل على نفي الشفاعة عن غير الله سبحانه وتعالى، وأما الصنف الخامس فيثبتها القرآن الكريم لبعض من البشر، وهم الذين عبر عنهم القرآن قال بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. فبعض البشر ممن نقبل قولهم نقبل شفاعتهم، فإذا القسم الخامس من الآيات يقع في تعارض مع القسم الرابع. وأما كيفية حل هذا التعارض البدوي بين هذين القسمين من الآيات فنقول هكذا: إن الآيات التي نفت الشفاعة في القسم الرابع نفته بنحو الاستقلال، فلا يوجد أحد مستقل بالشفاعة، لا شيء فوقه ولا يحتاج إلى إذن غيره سوى الله سبحانه وتعالى. فالوحيد المستقل بالذات في الشفاعة هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. وأما غير الله فيحتاج إلى إذن الله أو لا؟ يحتاج إلى إذن الله. فإذا غير الله مستقل أو ليس مستقلا؟ الجواب ليس مستقلا. فإذا التعارض بين هاتين الآيتين تعارض بدوي، وهو محلول لوضوح أن الله سبحانه وتعالى إذا أذن لفرد بعمل فإن هذا لا يتعارض وذاته المقدسة سبحانه وتعالى، فإن فعل وليه المأذون له هو فعل للحق سبحانه وتعالى. فإذا لا تعارض بين القسم الخامس من الآيات والقسم الرابع، وهما متفقان تمام الاتفاق. نجي للقسم السادس أيها الإخوة من آيات الشفاعة، نجد أن هذا القسم السادس يتحدث عن شرائط المشفوع لهم، فيتفق مع القسم الأول والثاني من حيث الجمع، فيقول إن ثمة شفاعة، تلاحظ، ويتفق مع القسم الرابع والخامس من جهة فيثبت الشفاعة بنحو مطلق، يعني شنو؟ يعني لله سبحانه وتعالى ولأوليائه، ثم يأتي ويبين شروط المشفوع لهم، يعني أن هذا الحكم وهو الشفاعة مربوط بشروط لا بد من توفرها في الشخص الذي تشمله الشفاعة، وإلا الشفاعة ليست أمرا سيالا وأمرا هكذا فضفاضا لا حاد له لا شروط له، وإنما هو ضمن مقاسات معينة وضمن قياسات معينة، ولا تشمل الشفاعة إلا شنو؟ إلا بشروط. زين، هذه الشروط ماذا؟ أن يكون من المرتضين عند الله سبحانه وتعالى، وأن يكون من المشفقين، أن يكون من الخائفين، وأيضا أن يكون ممن يشاء لهم الله سبحانه وتعالى ذلك. فإذا الآيات القرآنية التي تحدثت عن الشفاعة يمكن أن نقسمها على ستة أقسام. القسم الأول نفى الشفاعة أصلا عن الله وعن غيره فلا شفاعة. القسم الثاني أثبت الشفاعة فذكر أنه ثمة شفاعة. زين، القسم الثالث نفى الشفاعة عن الأصنام. القسم الرابع نفى الشفاعة عن غير الله. القسم الخامس أثبت الشفاعة لغير الله. والقسم السادس أثبت تحدث عن شروط قبول الشفاعة. فهذه ستة أقسام. زين، وأيضا سوف يذكر المصنف بعض الأحاديث التي يتضح فيها بشكل جلي أن السنة المقدسة متفقة تمام الاتفاق مع مضمون الآيات القرآنية. قال: الشفاعة في الكتاب والسنة. قد ورد ذكر الشفاعة في الكتاب الحكيم في سور مختلفة لمناسبات شتى، كما وقعت مورد اهتمام بليغ في الحديث النبوي وأحاديث العترة الطاهرة والآيات القرآنية وأحاديث العترة الطاهرة. هذا مولانا خلي هنا نقطة، مو فارزة، الفارزة هنا خطأ. زين، كلام جديد شو يقول؟ والآيات القرآنية في هذا المجال على أصناف. زين، الصنف الأول ما ينفي الشفاعة في بادئ الأمر كقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. فنجد جليا أن الله سبحانه وتعالى ينفي عن هذا اليوم أن تكون فيه وساطات أو تكون فيه مجاملات أو محابات، فنفى الشفاعة مطلقا. الصنف الثاني ما ينفي شمول الشفاعة للكفار ويثبتها لغيرهم بعد، يقول سبحانه حاكيا عن الكفار قال وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين. لماذا؟ لأن هؤلاء لا تشملهم الشفاعة بعد. الصنف الثاني ما ينفي صلاحية الأصنام للشفاعة، فيقول سبحانه وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. لماذا؟ لأنكم كنتم جهلة وجهلكم مركب، فأنتم أعطيتم الأصنام مقاما ليس لهم فجعلتموهم شفعاءكم وأنصاركم وسادتكم وأربابكم، مع أنهم لا شفعاء ولا أنصار ولا سادة ولا أرباب. ولهذا يقول القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم كمثل سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عليكم السلام ووجد الله عنده فوفاه حساب. الصنف الرابع من الشفاعة من آيات الشفاعة ما ينفي الشفاعة عن غيره تعالى، يقول سبحانه وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. فهذه الآيات تشير بشكل واضح إلى حصر الشفاعة بالله سبحانه وتعالى، وأما من هو دون الله من الممكنات، والمراد بالدونية هو الدونية الوجودية، يعني دون الله سبحانه وتعالى من الممكنات ليس له أن يشفع مطلقا. تلاحظ هذا هو القسم الرابع من الآيات. الصنف الخامس ما يثبت الشفاعة لغيره تعالى بإذنه، إذن هذا النوع يثبت الشفاعة لمن هو دون الحق سبحانه وتعالى، فيثبت وجود شفاعة في دائرة الممكنات، ولكن إثباته لوجود الشفاعة في دائرة الممكنات إثبات بنحو الإذن والرضا، إذن إثبات بنحو التبعية بنحو الطولية لا بنحو الاستقلال والعرضية. فالله سبحانه وتعالى أثبت لنفسه الشفاعة، فليس يوجد أحد بمرتبة شفاعة الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن شفاعته شفاعة المستقل بالذات، شفاعة الذي لا يساويه شيء ولا يدانيه شيء وليس في مرتبته شيء الله سبحانه وتعالى. وأما غيره فشفاعته في طول شفاعة من؟ في طول شفاعة ربنا سبحانه وتعالى. ومن هنا يجب أن نشير إلى معنى دقيق جدا. مر في بداية الدرس أننا قلنا أن الولي يدعو الله سبحانه وتعالى، ويكون دعاء الولي والوصي سببا إلى استيجاب رحمة الله سبحانه وتعالى، فيكون الدعاء علة والرحمة معلولة. وهذا بالدقة ليس بصحيح، وإنما أيها الإخوة الولي لم يدعو ولم يطلب من الله سبحانه وتعالى الشفاعة إلا حين علمه بأن شفاعة الله قد استوجبت لهذا. تلاحظ؟ وهذا داخل ضمن ماذا؟ ضمن دائرة شفاعة الحق سبحانه وتعالى. فنجد أن الولي يطلب الشفاعة. إذن المراد بالإذن والرضا هو الإذن والرضا المتقدم على شفاعة الولي أو لا؟ إذن المتقدم على شفاعة الولي صحيح؟ وبما أن الإذن والرضا هو المتقدم على شفاعة الولي فحينئذ الشفاعة بسبب الله لو بسبب الولي. إذن أيوجد شيء غير شفاعة الله سبحانه وتعالى؟ إذن هي شفاعة الله وحده وإن طلبها الولي صلوات الله عليه. قال الصنف الخامس ما يثبت الشفاعة لغيره تعالى بإذنه يعني بتبعيته بطوليته سبحانه. يقول سبحانه يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. الصنف السادس ما يبين من تناله شفاعة الشافعين. يقول سبحانه ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ويقول أيضا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن الشفاعة هي شفاعة الله سبحانه وتعالى في الحقيقة. ومن هنا يقول المصنف هذه نظرة إجمالية إلى آيات الشفاعة. وأما السنة فمن لاحظ الصحاح والمسانيد والجوامع الحديثية يقف على مجموعة كبيرة من الأحاديث الواردة في الشفاعة توجب الإذعان بأنها من الأصول المسلمة في الشريعة الإسلامية. وكلامه هذا تعريض بالوهابية الذين أنكروا الشفاعة وقالوا إن طلبها مستحيل. لماذا؟ لأنه شرك في الله سبحانه وتعالى كما سيأتي تحقيق رأيهم. ولهذا يعرض بهم. يقول قول الوهابية خارج عن إجماع المسلمين وخارج عن نص الكتاب الكريم لأن نص الكتاب الكريم ونص السنة المطهرة واضح في أن الشفاعة ثابتة ولا بد منها. فحينئذ ما اعتقده الوهابيون خارج عن صلب دين الإسلام. قال والمساند والجوامع الحديثية يقف على وأما السنة فمن لاحظ الصحاح والمسانيد والجوامع الحديثية يقف على مجموعة كبيرة من الأحاديث الواردة في الشفاعة توجب الإذعان بأنها من الأصول المسلمة في الشريعة الإسلامية وإليك أنماذج منها. شوف مولانا أنماذج مو نماذج. المفرد أنموذج والجمع أنماذج. واضح؟ عن جهة اللغة. قال أولا قال رسول الله صلى الله عليه وآله لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته. وهذا ما تجدونه في القرآن الكريم رب اهد قومي فإنهم لا يعلم. كل الأنبياء نجدهم قد دعوا على أقوامهم إلا النبي صلى الله عليه وآله فإنه كان يقول رب اهد قومي لم يدعو عليهم بسوء أبدا. قال فتعجل كل نبي دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. طيب وهي تنال من يا رسول الله؟ قال وهي نائلة من مات منهم لا يشرك بالله شيئا. فكل من لم يشرك بالله سبحانه وتعالى فهو من الممكن أن تناله الشفاعة. وقال صلى الله عليه وآله أعطيت خمسا 1 2 3 4 وأعطيت الشفاعة. هذا رقم 5. فادخرتها لأمتي فهي لمن لا يشرك بالله. كل من لم يشرك بالله، مو كل من لم يشرك بالله فهو مشمول بالشفاعة، لا، كل من لم يشرك بالله فمن الممكن أن تناله الشفاعة. سلابد أن يحصل الشروط الأخرى التي تجعل الشفاعة التي تجعله مستحقا للشفاعة. وقال صلى الله عليه وآله ذلك. شوف وقال صلى الله عليه وآله إنما شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقال علي عليه السلام 3 يشفعون إلى الله عز وجل فيشفعون أولا الأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء. فهذه أصناف ثلاثة، ولهذا شوف العلماء متقدمين على الشهداء، ولهذا تعرف قيمة هذا الحديث الذي يقول مداد العلماء أفضل من شنو؟ من دماء الشهداء. زين. وقال الإمام زين العابدين عليه السلام في الصحيفة السجادية: اللهم صل على محمد وآل محمد، وشرف بنيانه، وعظم برهانه، وثقل ميزانه، وتقبل شفاعته. لاحظ، فهذا دليل على أنه ماذا؟ على أنه مقبول الشفاعة. طيب، الشفاعة المطلقة والشفاعة المحدودة. قبل الدخول في هذا البحث لابد أن ندخل في بحث مهم جدا، البحث أنه ما هي حقيقة فعل الشفيع أصلا؟ الشفيع عندما يشفع للمذنب فيستوجب له الرحمة ويخرجه من العقاب، وعندما يشفع للمطيع فيوجب له الثواب أو زيادة في الثواب، يا ترى ما هي حقيقة فعله؟ زين. قال المحققون من علمائنا إنه في الواقع الشفيع أو الشافع أو الذي يأذن له الله سبحانه وتعالى بالشفاعة إنما يسلك طرق ثلاثة لتحصيل الشفاعة. الطريق الأول الذي يسلكه الشفيع لتحصيل الشفاعة هو ماذا؟ هو أن يتمسك بصفات في المولى توجب ماذا؟ توجب العفو والرحمة لهذا العبد. فيقول مثلا: إلهي وسيدي، وإن كان هذا العبد بسبب عمله الخاطئ وذنبه يستحق عليه العقاب وحق عدلك أن تعاقبه، لكنك لست عادلا فقط، بل أنت الرؤوف الرحيم الغفور الكريم، فأسألك أن تعامل هذا العبد من خلال اسمك الكريم الرؤوف الرحيم، لا بمقتضى اسمك العادل والحكم والعادل. ومن هنا تعرف أن المعاملة مع العباد هي بمقتضى الأسماء المقدسة لله سبحانه وتعالى، فلكل اسم من الأسماء المقدسة أثر خاص به. فأنت حينما تدعو للشفاء لا تقول يا مميت، وإنما تقول يا شافي اشفني. لماذا؟ لأن المظهر لاسم الله المميت يترتب عليه ماذا؟ الإماتة، ولا يترتب عليه الشفاء، بينما مظهر اسم الله الشافي يترتب عليه الشفاء ولا يترتب عليه الإماتة. إذن لكل اسم من أسماء الحق سبحانه وتعالى أثر يترتب عليه، تلاحظ. ومن هنا فإن الله سبحانه وتعالى تارة يعامل باسمه المنتقم الجبار فينتقم من الظالم، وتارة يعامل باسمه الرحيم الرحمن فيغدق على عبده بنعمه. فإذن كل تعامل معك من قبل الحق سبحانه وتعالى إنما هو تعامل بمقتضى اسم من الأسماء، وحينئذ يمكن للشفيع أن يتمسك بأسماء الله سبحانه وتعالى الرحيمية، بأسمائه الجمالية، بأسمائه التي ترحب، ولا يتمسك بأسمائه التي ترهب التي تمنع، وإنما يتمسك بأسمائه التي تعطي والتي تسمح والتي تمنح، تلاحظ، فيستوجب الشفاعة. وطبعا هذا الطريق موجود في كلمات آل البيت صلوات الله عليهم. فمثلا أمير المؤمنين عليه السلام يقول: اللهم احملني على عفوك ولا تحملني على عدلك. لماذا؟ لأن اسمك العفو يستوجب العفو والمغفرة، واسمك العدل يستوجب أن أعاقب، فيا رب لا تعاملني باسمك العادل، وإنما عاملني باسمك العفو الغفور.
هذا هو الطريق الأول. ما أدري واضح الكلام؟ واضح مولانا؟ زين. الطريق الثاني الذي يسلكه الشفيع لجلب الشفاعة لصاحبها هو أن يتمسك بصفات في العبد توجب له الشفاعة، فيقول: يا إلهي وإن كان هذا العبد قد فعل ما ينبغي غضبك وسخطك، إلا أن فعله هذا لم يصدر عنه في حال كونه متكبرا عليك أو خارجا من سلطانك، بل هو يا ربي معترف بضعفه واستكانته، وإنما صدر ما صدر منه جهلا وميلا مع الهوى وليس تكبرا عليك يا رب. فصفات العبد في هذه الحالة تستوجب عطف ورأفة الله سبحانه وتعالى. ولو ذهبنا نحن وأنتم، ما دمنا في شهر ربيع الدعاء شهر رجب، لو ذهبنا نحن وأنتم إلى دعاء أبي حمزة الثمالي لوجدنا أن الإمام صلوات الله تعالى عليه يتوسل بكلا الطريقين في جلب الشفاعة لنفسه، تارة يتحدث وفق صفات المولى وتارة يتحدث وفق صفات العبد. فإذا تحدث وفق صفات المولى بتلك الصفات التي تستوجب العفو والرحمة، وإذا تحدث بصفات العفو فبتلك الصفات التي تستوجب العطف والرحمة. يقول صلوات الله عليه: يا محسن يا مجمل، يا منعم يا مفضل، لست أتكل في النجاة من عقابك على أعمالنا. شنو قيمة عملنا يا رب؟ لست أتكل في النجاة من عقابك على أعمالنا، بل بفضلك علينا، لأنك أهل التقوى وأهل المغفرة، تبدي بالإحسان نعما وتعفو عن الذنب تكرما، فما ندري ما نشكر، أجميل ما تنشر أم قبيح ما تستر. أي السمعة الطيبة التي تنتشر هنا وهناك، وهذا الفعل القبيح الذي يستره علينا، أي شيء نشكر عليه؟ أي أمر نشكر عليه؟ هذا أو ذا؟ يا ربي هذا مقام من لاذ به، واستجار بكرمك. مو بنفسي أنا، بريء من نفسي أصلا. يا ربي، شوف الأدب، يا ربي هذا مقام من لاذ بك. أنتم تريدون تعرفون معارف المعصوم صلوات الله عليه، روحوا إلى أدعية المعصوم، لأن روايات المعصوم تحدث فيه على قدر المخاطبين، صحيح؟ أما في دعائه فتحدث بقدره مع الله سبحانه. فيقول له: يا ربي هذا مقام من لاذ بك، واستجار بكرمك، وألف إحسانك ونعمك، وأنت الجواد الذي لا يضيق عفوك ولا ينقص فضلك ولا تقل رحمتك، وقد توثقنا منك بالصفح القديم والفضل العظيم والرحمة الواسعة. هذا الطريق الأول، صفات في المولى توجب معاملة العبد بعفو ورأفة. أما الطريق الثاني، انظر كيف يتحول الإمام سلام الله عليه من الطريق الأول إلى الطريق الثاني. ماذا يقول؟ يقول: سيد أنا الصغير الذي ربيته. هذا الخطاب، إذا أردت أن تتحبب إلى شخص: أستاذي أنت علمتني كذا وكذا، تتقرب إليه، صحيح؟ أنت لك فضل في كذا وكذا. سيدي أنا الصغير الذي ربيت، وأنا الجاهل الذي علمت، وأنا الضال الذي هديت، وأنا الوضيع الذي رفعت، وأنا الفقير الذي أغنيت، والضعيف الذي قويت، والذليل الذي أعززت،
إلهي لم أعصك حين عصيت وأنا بربوبيتك جاحد ولا بأمرك مستخف ولا لعقوبتك متعرض ولا لوعيدك متهاون ولكن خطيئة عرضت وسولت لي نفسي وغلبني هواي وأعانني عليها شقوتي وغرني سترك المرخاء. إذن هذه الصفات التي أتصف بها أنا تستوجب ماذا؟ تستوجب شفاعة ربي سبحانه وتعالى. هذا هو الطريق الثاني. الطريق الثالث أن يتمسك الشفيع بمقداره عند ربه سبحانه وتعالى، لا يتمسك بصفات في المولى ولا بصفات في نفسه في العابد، وإنما يتمسك بمقامه عند ربه سبحانه وتعالى فيستوجب الشفاعة لمن لا يستحق الشفاعة. ونذكر لكم مثالا عن سيدنا ومولانا زين العابدين صلوات الله تعالى عليه في قصة لطيفة يرويها ثابت البناني، وهو أحد العباد من عباد البصرة. يقول: دخلنا إلى مكة، يقول: كنت حاجا وجماعة عباد البصرة مثل أيوب السجستاني ومالك ابن دينار وهؤلاء الأشخاص. فلما أن دخلنا إلى مكة رأينا الماء ضيقا وقد اشتد بالناس العطش لقلة الغيث، ففزع إلينا أهل مكة والحجاج يسألون أن نستسقي لهم، فأتينا الكعبة وطفنا بها، ثم سألنا الله خاضعين متضرعين بها فمنعنا الإجابة. فبينما نحن كذلك إذا نحن بفتى قد أقبله وقد أكربته أحزانه وأقلقته أشجانه، فطاف بالكعبة أشواطا ثم أقبل علينا فقال: يا مالك بن دينار ويا ثابت البناني ويا فلان ويا فلان. فقلنا: لبيك وسعديك يا فتى. فقال: أما فيكم أحد يحبه الرحمة؟ وبكم واحد الله يحبه؟ فقلنا: يا فتى علينا الدعاء وعليه الإجابة، شيء الله مو بإذن. فقال: ابعدوا عن الكعبة، فلو كان فيكم أحد يحبه الرحمن لأجاب. ثم أتى الكعبة فسمعته يقول في سجوده، هذا منه ثابت البناني يقول: فسمعته يقول في سجوده: إلهي سيدي بحبك لي، شوف بمقامي، سيدي بحبك لي إلا سقيتهم الغيث. يقول: فما استتم كلامه حتى أتاهم الغيث كأفواه القرب. شاف القربة من تفتحها وتصبها بهالقوة. فما استتم كلامه حتى أتاهم الغيث كأفواه شغل لسيدي بحبك. لاحظ. يقول: فقلت: يا أهل مكة من هذا؟ فقالوا: علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه. الشفاعة المطلقة والمحدودة تأتي، وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم